عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بحضراتكم، هذه الحلقة من برنامجكم استوديو صفا، سلسلة الأربعاء من بطلان عقائد الشيعة حول أصل أصول الدين الشيعي الوثني وهي الإمامة. فتناولنا في الأربعاء المنقضي الإمامة تمهيدا، وبعض توفنا حول بعض ما يعتقده القوم، وخاصة الإمامة عند السنة والإمامة عند الشيعة وتعريفها. واليوم نكمل الجزء الثاني من أصل أصول الدين الشيعي الإمامة مع ضيفنا الكريم الشيخ الدكتور سليمان بن عجلان العجلان، المحامي المستشار الداعي الإسلامي الكبير. لك تحية دكتور.
حياك الله وبياك، وأهلا وسهلا بك والمشاهدين.
حلكم. دكتور، كثيرا ما يسأل المشاهد، يعني عندنا القرآن الكريم وعندنا الصحاح، لا يشك لا في متنها ولا سندها، كأمير المؤمنين في الحديث كما يقول عنه الأزاهرة في مصر هو البخاري، ويعني صح الكتب بعد كتاب الله كما يقول عنه المسلم. لماذا لا نستدل على الشيعة بهذا الأصل، بهذين الأصلين الركنين أو تحديدا القرآن الكريم في بطلان عقائدهم؟ تعليقك.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وحياك الله وبياك أهلا زياد، وأهلا وسهلا بكل مشاهد. لماذا لا نستدل بالكتاب والسنة؟ لا شك أن الكتاب والسنة هما العمدة في الشرع المطهر في هذا الدين الإسلامي الحنيف الذي لا يقبل الله جل وعلا سواه يوم القيامة. ولكن نحن حينما نجيب على من يتساءل بهذا التساؤل نقول: أولا، مر معنا في حلقة كاملة عن مصادر التلقي عند الشيعة، وتبين لنا وثبت لنا من كتبهم أنهم لا يعتبرون الكتاب والسنة من مصادرهم البتة. فلذلك النقطة الأولى، كيف نحاورهم بكتاب وسنة لا يعتبرونها شيء أمامنا؟ هذه نقطة. النقطة الثانية، أن الشيعة لديهم تحريف في كتاب الله جل وعلا، وهذا تكلمنا عنه في حلقتين متتاليتين أو قد
ثلاث حلقات،
ثلاث حلقات
تكلمنا في صحف فاطمة كانت تتمة للحلقة
سيئة. نعم صحيح. وهم يقولون بأن القرآن محرف، فكيف نستدل عليهم بقرآن هم يقولون بأنه محرف ولا يؤمنون به؟ النقطة الثالثة، هؤلاء الشيعة يقولون إن هذا القرآن الذي بين أيدينا الآن إنما هو ثلث القرآن المنزل من عند الله جل وعلا، فإذا قام المهدي المنتظر وأتانا بالمصحف الذي لديه رمينا بالمصحف الذي بين أيدينا الآن ولا نعيره أي اهتمام. النقطة الرابعة، أن الشيعة عموما يؤولون الكثير من الأدلة، الكثير من الآيات القرآنية يؤولونها بغير تأويلها الحقيقي وبغير ما أراده الله جل وعلا، تأويلات يخدعون الناس فيها. ولذلك لو أتينا واستدللنا على بطلان عقائد الشيعة بكتاب الله جل وعلا وبسنة محمد صلى الله عليه وسلم لقالوا: نحن أولا نعتبر هذه أدلة، وإن اعتبروها فإنهم يدلسون على عامتهم، فيقولون هذه الآيات يدلسون عليكم على السنة ويقولون بأنها تعني كذا وكذا ولكنها تعني كذا وكذا. فيقول الشيعي: نعم، وكأنه فعلا يقول نعم بأن هذا الذي نسمعه حقيقة، وما أوضحتموه لنا أيها العلماء علماء الشيعة هو الحق، فنحن نتبع الحق. هناك الكثير من علماء الشيعة في زمننا هذا يصرحون بأن القرآن لا قيمة له عندهم، وأنه ليس هو المبدأ، بل أنا سمعت من يقول: لا يجوز لك أن تطلب دليلا من كتاب أو سنة، وإنما تطلب دليل من المرجعية، مرجعية الشيعية. وهناك كما ذكرت هناك الكثير منهم، ولعل الأخوة في الاستوديو يعطونا بعض المقاطع التي يتكلمون فيها بالصوت بالصورة والصوت التي تبين أن هؤلاء العلماء من الشيعة لا يرون للكتاب والسنة وزنا عندهم، فكيف نستدل عليهم بكتاب لا يرون له قيمة عندهم؟
نشوف مشاهد الكرام من القرآن والسنة فيديو بيقول، بيطرح تساؤل فيديو للشيعة: هل القرآن وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم من مصادر التلقي عند القوم؟ نشاهد.
السنة، وما أدراكم ما السنة؟
السنة لا تكفي، لأن السنة متناقضة، السنة ضعيفة.
نحن نقول سنة رسول الله، ولكن عندما جئنا إلى سنة رسول الله قال كتاب الله وماذا؟
وعترتي.
نحن الذين عملنا بالسنة لا أنتم. نحن عندما تمسكنا بالعترة إذا عملنا ماذا؟
بالسنة.
ومن لم يتمسك بالعترة فقد خالف ماذا؟
السنة.
هذا الكتاب إذا تأخذه لوحده هذا كتاب ضلال، من دون العترة كتاب ضلال.
أهل البيت عليهم السلام يمثلون أيضا
حالة من الأمان لأهل الأرض، وذلك لا يكون إلا من خلال اتباعهم ومن خلال السير على أثرهم والاقتداء بهداهم. والأمان يحصل باتباعهم والتخلف عنهم، يعد ضياعا ويعد ابتعادا عن نهج الله تبارك وتعالى. إذن هذه الروايات وغيرها لا يمكن أن نفهم منها فقط إعطاء منقبة لأهل البيت دون أن تضع مسؤولية في عنق الأمة تجاههم من ناحية اتباعهم، وجوب اتباعهم، وجوب اقتفاء أثرهم، وجوب أخذ تعاليمهم وسنن الإسلام منهم عليهم السلام.
لكن قد يسأل سائل من الإخوة من غير أتباع مدرسة أهل البيت عليهم السلام، يقول إذن ما الفرق بين أئمتكم وسائر الصحابة، أيضا الصحابة انتهى إليهم علم رسول الله صلى الله عليه وآله
الجواب.
وقد بلغ الوحي والقرآن والسنة، وبالتالي هم أيضا أخذوا علم الله بتوسط رسول الله صلى الله عليه وآله.
سؤال جيد. أولا أن العلم الذي أخذه الصحابة كان هو العلم المتعارف، يعني من خلال الألفاظ ومن خلال الكلمات ومن خلال التعليم والتعلم الظاهري، هذا أولا. وعلم أهل البيت ليس كذلك، لم يثبت عندنا أن أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام أخذوا العلم بهذا الطريق المتعارف. ولذا ورد عندنا في نصوص متعددة أن العلم الذي عندنا لا هو مأخوذ من كتاب ولا هو مأخوذ من أفواه الرجال، وإنما هو علم لدني وعلم خاص.
مذهب أبي حنيفة، مذهب الشافعي، مذهب أحمد بن حنبل، مذهب مالك، صحيح أو لا أيها الأحبة؟ هؤلاء الأربعة زين، الحكومة فرضتهم، حكومة في زمن متأخر فرضتهم، فرضت هذه المذاهب بالتحديد، يجب أن تتمذهب بأحد هذه المذاهب الأربعة فقط وفقط وفقط.
هذه القضايا أولا أضافوا إلى القرآن شيئا لم تنفع القضية في تحريف الكتاب العزيز، منعوا السنة النبوية المطهرة من الوصول إلى الناس، وبدأوا يضعون تدرت عمليات الوضع بدأت بعد 3 أيام من شهادة النبي صلى الله عليه وآله، عندما أتى الحديث إن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة، وهذا الحديث لم يرد عن النبي صلى الله عليه وآله أبدا. فلاحظ أنه منذ انغفت عين النبي الأكرم صلى الله عليه وآله بدأت الهجمة الشرسة من قبل التحالف القرشي على القرآن الكريم.
لا يمكن أن نقول بأن القرآن كتاب له منزلته ومقامه العظيم عند الله، لكن لا يجب علينا أن نتبع تعاليم القرآن، فقط نقدس القرآن ونحترم القرآن دون أن يكون هناك إلزام علينا بأن نقتفي أثر القرآن.
ونريد من خلال الأدلة والشواهد البينة إثبات هذه الحقيقة، حقيقة أن هذا القرآن ليس كلام الله.
إذا كانت شبهة التحريف تلقى على القرآن، فكيف يستدل على عدم تحريفه بجزء من نفس القرآن المشبوه أو المشكوك؟
القرآن يطنطنون بحفظ القرآن، ما قيمة حفظ القرآن؟
سيد خامنئي حفظه الله تعالى كان يقول هذه الكلمة الآن في الحوزات العلمية، يمكن للإنسان أن يكون مجتهدا ولا يعرف القرآن، ممكن لو مو ممكن؟ ممكن جنابك تصير مجتهد وتكتب رسالة عملية وأنت ما تدري فلان آية من القرآن لو مو من القرآن.
نحن نتبع، اسمع يا أخي، افهم يا ابني، نحن نتبع القرآن الذي في يد أمير المؤمنين، في يد إمامنا الصادق سلام الله عليه، لا القرآن الذي كان بيد عمرو العاص في يوم الصفين، خلوا هذا القرآن على الرماح ودفنوا الولاية بهذا القرآن، فننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. هذا القرآن الذي بيد أمير المؤمنين، يعني هذا القرآن اللي يقرأ في مجالسنا.
وغلط تقول وأنت كمقلد أريد دليل من القرآن أو من السنة. ليش؟ المفروض تقول أريد دليل من من شنو؟ المرجع.
يعني ده رد شاف يا دكتور على من يسألنا يعني لماذا لا تحتجون بالقرآن والسنة على الشيعة؟ عايز تعليق؟
نعم، يعني إذا كان هؤلاء يقولون بأن لا يجوز لك أن تسأل دليل من الكتاب والسنة وإنما تسأل من المرجع، إذا كان الذي قبله ظنه الغزي يقول أو الذي قبله يقول لا يجوز لك أن تستدل بإثبات القرآن من القرآن وهو محرف، إذا كانوا هؤلاء ينكرون القرآن أصلا ويرون تحريف القرآن ويرون أن هذا الكتاب الذي بين أيدينا ليس شيئا ويرون أن بحار الأنوار والكافي وغيرها من كتبهم أقدس من القرآن وأصح من القرآن وهي التي عليها العمل وهي التي عليها المعول، فلماذا نحن الآن نقول نريد أن نستدل عليهم بما ينكرونه وبما لا يؤمن به والعياذ بالله؟ إذن نحن نستدل عليهم من كتبهم التي يقدسونها ونضرب أقوالهم بعضها ببعض حتى يعلموا أن كتبهم هذه كلها متناقضة وليس لها قيمة، فيأتي لما يدعونه أصلا من أصول دينهم ونضربه ونبطله بأصل من أصولهم وبكتبهم التي يعتمدونها ويعملون بها. ولذلك نحن أخذنا على أنفسنا بأن هذه الحلقات يكون الردود منها من كتبهم فقط، وإن احتجنا لشيء من الكتاب والسنة بيناه كما سيأتي في الحلقات القادمة بإذن الله جل وعلا.
طيب نأتي بقى إلى حكم طاعة آل البيت لدى القوم، يعني تفضل.
حكم طاعة آل البيت عند هؤلاء القوم هي واجبة وجوبا عينيا على كل إنسان، يجب عليه أن يطيع أئمة آل البيت طاعة عمياء ودون أن يراجع أحدا من الناس ودون أن يراجع كتاب الله جل وعلا ولا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك يروى في الكافي عن أبي الصياء الصباح قال أشهد أني سمعت أبا عبد الله يقول، والغريب أن كل رواياتهم وكلام أغلبها فيها أشهد وفيها يمين وفيها لأنهم يعلمون أنهم يكذبون.
نعم، تلاقي لك والله العظيم ويحلف كثيرا أعرف أنه كذاب.
هذه المصيبة. يقول أشهد أني سمعت أبا عبد الله يقول أشهد أن عليا إمام فرض الله طاعته وأن الحسين فرض الله طاعته. الله جل وعلا يقول وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، هذه آية قرآنية من كتاب الله جل وعلا، فأين الطاعة التي فرضها الله جل وعلا لهؤلاء الأئمة؟ أين فرض الله جل وعلا لهؤلاء الأئمة؟ أعطونا الدليل الصريح، فهذه الأمور لا يقبل فيها آية تحتمل التأويل، لا يقبل فيها آية تحتمل التأويل، فهذا أصل من أصولهم، يجب أن يكون الآية الدالة عليه محكمة كما أنزلها الله جل وعلا والمعنى ظاهر كما هي في حروف الكتاب المنزل من عند الله جل وعلا. فأين هذه الآية؟ نقول الشيعة أعطونا آية صحيحة آية صريحة تدل على أن الله جل وعلا أمر بطاعة هؤلاء الأئمة حصراً، طاعة ولاة الأمور لا شك
بمواصفات الشيعة إنه إمام معصوم لا يحكم غيره مبدوب عليه منتهي بالمتخلف في السرداب.
هذا الذي نريده، نريد آية تدل على طاعة هؤلاء بأسمائهم ومحصورة عند هؤلاء بأن الطاعة لهؤلاء فقط
وأنهم معصومون.
نعم لا شك،
وأنهم الوحيدون الذين يعرفون القرآن وهم القرآن الناطق وهم الذي يوحى إليهم ويعلمون الغيب ولهم قدرة تكوينية ويعلمون ويتحكمون في ضربات الكون. عندين كل ده، لأن أنا ما أجي أقول له عايز آية تدل على إمامته. ثم الإمام علي كان إمام وكانت الأمة تطيعه، ألم يكن خليفة رابع؟
كان خليفة.
الإمام الحسن الذي لم يذكره في الرواية كان خليفة خامس، لكن نقلوا من علي للحسين فوق.
وكانت طاعته واجبة. كانت طاعته واجبة، ولذلك يعني نضرب مثال هنا في واقعنا الآن. أنت الآن يا أبا زياد في السعودية، يجب عليك طاعة ولي الأمر الموجود في السعودية،
نعم،
الحاكم في السعودية،
الالتزام بقوانين الدولة التي أنا أقطن فيها.
لو انتقلت إلى المغرب، إلى الجزائر، إلى مصر، إلى ليبيا، إلى أي مكان، وجب عليك أن تطيع ولي الأمر في تلك البلاد. هذه طاعة، ولكن نحن لا نقول بأن الطاعة محصورة في فلان، وإنما نقول الطاعة في ولاة الأمر الذين نصبهم أهل الحل والعقد، هذه واجبة ولا يجوز الخروج عليهم ولا يجوز الافتئات عليهم. واسمع
بس عشان مش عايزين نسيب نطلب الجزئيه دي. طيب هل العبادي واجب الطاعه؟
وهل العبادي معصوم ومن آل البيت؟ هل حسن روحاني من آل البيت؟
حين
يعني يا عم سلمنا جدلا يا دكتور ان خامني الخنزير خامني ده من آل البيت.
نعم
تمام. طيب لماذا يحكم خامني الروحاني الملا روحاني او الخنزير العبادي رئيس وزراء العراق مثلا؟
اي هم هنا
هل هؤلاء معصومون بما فيهم خامني نفسه؟ هل هو معصوم؟
ليس معصوم، لا ليس معصوم، ولكن هم هنا ياتون بنيابه المجتهد. النيابه عن المجتهد.
لا ما هو قال لك من شروط الامامه الا يحكم الا المعصوم، وبالتالي كل حكام الامه كفار على
على رايهم. نعم
تمام. يبقى من باب اولى ان يكفر خامني ويكفر روحاني ويكفر العبادي وحسن نصر الشيطان الخنزير ده، لأن هؤلاء ليسوا معصومين. خلاص يا عمي من أهل البيت صدقنا، والله لا يعرف أبيه أحدهم.
نعم
لكن أنت إن شاء الله يعني. لكن هل هم معصومون؟ لدي شرط الإمامة العصمة.
ليسوا معصومين، وإلا فالشرط أن يكون معصوما وأن يكون من الأئمة وأن يكون من فقيها. كل هذه شروط في الحاكم، وهذه الشرطة الآن غير موجودة،
غير متوفرة،
غير متوفرة. نعم
فهم بيكفروا بقى ولاة أمورنا ولا يكفرون خامنئي وسيستاني و عبادي وروحاني ولا حسن نصر الشيطان ولا الحوسي في اليمن.
المشكلة أنك لو أردت أن تجمع طوام الشيعة ومن كتبهم لم تلأت من الكتب والمجلدات التي تخرجها من كتبهم في الطوام. نعود إلى محورنا ولا لا؟ أي نعم. كما يروى عن جعفر الصادق قال نحن الذين فرض الله طاعتنا لا يسع الناس إلا معرفتنا ولا يعذر الناس بجهالتها، يعني ما في عذر بالجهل نهائيا، لا بد من معرفتهم. من عرفنا كان مؤمنا، يعني لا بد، ما يمكن تدخل الإيمان إلا أن تعرف هؤلاء الأئمة، إلا أن تعرف هؤلاء الأئمة. ومن أنكرنا كان كافرا والعياذ بالله. من أنكرنا كان بمجرد أن تنكر الإمام فأنت هنا كافر خارج من الملة والعياذ بالله. ومن لم يعرفنا ولم ينكرنا كان ضالا حتى يرجع إلى الهدى الذي افترض الله عليه طاعته الواجبة. هذه الأمور والإلزامات فيما يتعلق بمعرفة أئمة آل البيت وأننا سنكفر ونخرج من الملة. من بقي الآن مسلما؟ من بقي الآن على وجه الأرض مسلم؟ إذا أي نعم، إذا كفروا الناس كلهم، بل عامة عوام الشيعة لا يعرفون أئمة البيت، عوام الشيعة لا يعرفون أئمة البيت، والشيعة أنفسهم علماء الشيعة أيضا يكفرون بآل البيت، وهذا سنوضحه في حينه، سنوضحه في حينه.
الحديث هنا في مسألة خطيرة جدا يا دكتور.
نعم.
الحديث رايح جاي.
نعم.
هو بيقول لك الإمام جعفر الصادق رضي الله عنه ولا يعذر أحد بجهالتنا. طيب هل الأئمة هنا أفضل من الله؟ إن الله تعالى قال وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا.
حتى نبعث.
يعني شوف الله عهد على نفسه ألا يعذب بشرا حتى يقيم الحج عليه.
نعم ثم.
طيب كيف بقى هم أفضل من الله بقولة هذا الخنزير الذي وضع هذا الحديث المكذوب؟
نعم كلامك جميل، ونريد أن نضيف أيضا إضافة. هم يقولون أئمة أهل البيت هؤلاء الجهل فيهم كفر، الجهل فيهم كفر، فهل يمكن أن يكون هناك شيء يعرض الإنسان للكفر بجهله؟ الله جل وعلا يبينه. إذا كان هذا الأمر تعالى الله جل وعلا علوا كبيرا وعلوا عظيما وقدرا كبيرا تعالى الله سبحانه وتعالى عن ذلك، إذا كان هذا فكيف يعذبنا الله جل وعلا عن أمر أوجبه الله جل وعلا علينا وأوجب علينا الإيمان به وأن نسلم له ولم يبلغنا به ولم يذكر ذلك في كتابنا؟ أين هؤلاء الأئمة عموما من أولهم إلى آخرهم الاثني عشر كما يقولون، أين هم من كتاب الله جل وعلا؟ لم يذكر واحد منهم في كتاب الله سبحانه وتعالى، بل علي بن أبي طالب رضي الله عنه لم يذكر في كتاب الله جل وعلا. فكيف يأتون ويقولون بأن من عرفهم كان مؤمنا ومن أنكرهم فإن كان كافرا؟ أليس هذا
وليس معذورا بالجهل؟ يعني قضية خطيرة دكتور. يعني الله يقول نعذر الناس بجهلهم وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وهؤلاء الشيعة يدعون أنه حتى من يجهلهم يعذب وفي نار جهنم وكافر.
نعم هذه النقطة مهمة جدا، ولكن نقول أيضا ألا نلزمهم بأنهم ينكرون قول الله جل وعلا اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي؟ إذا كان نقول بأن الله جل وعلا قال هذه الآية أكمل دينه، فأين الذي تقولونه أنتم الآن بالإيمان بهؤلاء الأئمة وأن من أنكرهم كان كافرا والعياذ بالله؟
نعم. طيب هنشوف فيديو أشياء يكفرون من لا يؤمن بالإمامة وبعلي.
إن الإيمان بالأئمة عليهم الصلاة والسلام هو في منزلة الإيمان بالله وبالرسول صلى الله عليه وسلم. ويل للمشركين الذين أشركوا بالإمام الأول الذين قالوا علي زائد أبو بكر عمر عثمان أشركوا بالإمام الأول، هؤلاء ويل لهم. ويل للمشركين الذين أشركوا بالإمام الأول، الإمام الصادق عليه السلام يقول، وهم بالأئمة الآخرين أي المتأخرين كافرون. هذا معنى وهم بالآخرة هم كافرون، الأئمة المتأخرين ما يقبلونهم. من لا يعرف الإمام عليه الصلاة والسلام لا يعرف الله ويعبد الله ضلالا، لا يعرف الله ولا يعبد، يعني عبادته ليس صحيحا، ولا يعرف الله لا يؤمن بالله.
من أنكر عليا وهو القرآن الناطق، من جحد ولايته وهو القرآن الناطق، كان كمن أنكر القرآن الصامت وجحد ولاية هذا القرآن علينا وحاكمية هذا القرآن علينا. علي هو المولى، هو الخليفة، هو الإمام، هو الحاكم. من لا يدعن لهذا، من لا يدعن لهذا فإنه يكون
كافرا. طبعا هو بيتكلم على من لا يؤمن بهذه الإمامة.
نعم.
عشان بس نوضح الفيديوهات اللي تمت دي وان الناس كلهم كفار. عايزين نقول خصائص الأئمة لدى الشيعة الذي يكفرون من لم يؤمن بها فهو كما قال، يعني قالت هذه الخنازير المعممة.
والعياذ بالله. تفضل. نعم. ذكر الشيعة وعلماء الشيعة عموما ذكروا خصائص لهؤلاء الأئمة لم تكن لأحد من البشر أبدا، ولا حتى للأنبياء لم تكن للأنبياء والعياذ بالله. فهذه الخصائص أنا لا أعلم من أين أتوا بها وكيف ألفوها وكيف جمعوها، ويتناقض الواقع وتناقض الحقيقة. اسمع يا أبا زياد وأيضا يسمع كل مشاهد. روى الكليني في الكافي عن زرارة قال قال الإمام الباقر للإمام عشر علامات، للإمام عشر علامات. يولد طاهرا مختونا، يولد طاهر مختون، توه مولود وطاهر، كان متوضب بطن أمه ولا ما أدري وش قصته.
وهي الإمام علي عندهم رواية في الكافي خرج من بطن أمه قبل البعثة طبعا.
نعم.
لأن علي ولد قبل البعثة بثماني سنوات.
نعم.
يقرأ سورة المؤمنون
قبل إنزال قبل النزول.
خرج من بطن فاطمة بنت أسد يقرأ سورة يقرأ القرآن، ومحمد يعني نبي الدنيا كلها كان لا يعرف القرآن أصلا.
الله المستعان. هذه طوامهم قلنا لك
في الكافي، مش يعني بقول لك في أصل أصول الكتب لديهم.
قلت لك أنه مؤلف مؤلفات من طوام الشيعة. ثم يقول يولد طاهرا مختونا، يعني حتى الختن مختون يعني جاهز. نعم. هذا هؤلاء الأجنة المعلبة. هؤلاء معلبون. يقول يولد طاهرا مختونا وإذا وقع على الأرض وقع على راحتيه، يعني ما شاء الله يدرك وينزل على راحتيه، أي ينزل من بطن أمه على يديه رافعا صوته بالشهادتين، أي ينطق بالشهادة، ينطق بالشهادة.
يبقى أشهر منطق بتاعنا الإمام علي نزل من بطن أمه يقرأ سورة المؤمنون
وينطق بالشهادة، ينطق بالشهادتين. إذن علي كما تقول الآن كان يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده هو رسوله، يعني قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم وهو يشهد أن محمد صلى الله عليه وسلم عبده هو رسوله. يعني ألي هذا يفتري ويتلاعبون هؤلاء الشيعة بعقول هؤلاء العوام؟ يعني أيتخذونكم سذجا؟ يا جماعة يعني أثيقوا، أقول هذا لكل شيعي، يعني أثيقوا، لا يتلاعبون هؤلاء بعقولكم، أم أن عقولكم مسطحة عندهم لا قيمة لها ولا أثر لها، وكأنكم بهائم والعياذ بالله يقودونكم من هنا وهناك. فنريد يعني نوعا من الإفاقة. ثم يقول بالشهادتين: ولا يجنب، ولا يجنب. ألم يكن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يغتسل من الجنابة
مثلا؟
هؤلاء الأئمة يعني أهم أعلى من درجة النبوة؟ طبعا هم يقولون بأنه أعلى، أعلى من درجة النبوة،
هذا واقع الحال،
هذا واقع الحال.
لكن لما تيجي تسألك شيعي يقولك لا 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 إلا محمد، يعني يقولك إن الإمام أفضل من الأنبياء جميعا إلا رسول الله.
هذا بالمواجهة، هذا لكن كتبهم كتبهم تقول لا، هم
أفضل من محمد نفسه،
أفضل من محمد، بل هم أفضل من الله جل وعلا، وسنبين هذا في حين بإذن الله جل وعلا. يقول: وتنام عيناه ولا ينام قلبه، يعني الإمام، ولا يتثاءب. هذا التثاؤب ممنوع عند الإمام نهائيا، هذه الحركة التي لا إرادية لا ممنوعة عند الإمام نهائيا. ولا يتمطع، يعني لا 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 يتمغط، التمغط هذا
كيف بإله يفعل هذا
عند الإمام؟ عند الإمام ممنوع. ويرى من خلفه كما يرى من أمامه، يعني هو مركب اسطب وراء ولا ما أعرف، مركب عينين من الخلف، يعني هل هذه يعني تستوعبها عقولهم، عقول العامة منهم تستوعبها؟ يعني لو قلناها نحن لصغار أطفالنا لضحكوا علينا، والله لضحكوا علينا، كيف لإنسان يرى من خلفه والعياذ بالله. ثم يقولون: ونجوه، هذا نجوه أي الريح، الريح تخرج منه. يقول: ونجوه كرائحة المسك، والأرض مأمورة بستره وابتلاعه، الأرض مباشرة تبتلعه بدون مقابر وبدون أي شيء، تبتلعه وتستره. وإذا لبس درع رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت وفقا، إذا لبس درع رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت وفقا، أي تكون على مقاسه تماما، أيا كان هذا الإمام، سواء كان طويل أو قصير أو بديل أو نحيف، هذا الدرع درع رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون على مقاسه تماما ولا يحتاج إلى شيء. وإذا لبسها غيره من الناس طويلهم وقصيرهم زادت عليه شبرا، زادت عليه شبرا، لأن هذه الدرع لا يمكن أن يلبسها إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم أو واحد من أئمة من هؤلاء الأئمة. وأما غير هؤلاء الأئمة فإنها تكون قصيرة أو طويلة بمقدار شبر. يعني هذه الخصائص، أنا أتيت بهذه الرواية فقط حتى يعني هذه الخصائص التي أعطوها لهؤلاء البشر
خصائص إله،
خصائص إلهية، خصائص لا يمكن أن يصدقها عقل. ولذلك أنا أقول كما قلت سابقا، أقول إياكم أيها الشيعة أن يتلاعب بعقولكم هؤلاء الأئمة، هؤلاء المضللون يتلاعبون بعقولكم حتى يأخذوا منكم الخمس ويستمتعون بالمتعة بنسائكم والعياذ بالله.
فأنا أقول في الإمام جعفر الصادق رضي الله عنه وأرضاه، زرارة بيقول له يعني: يا إمام، يقولون إن عندكم علم الغيب. قال: كذبوا والله، والله إن أحد الجواري تترك غرفتي، ده معنى الحديث عنه، فلا أعرف في أي بيوت الدار هي. مش عنده عينين، عين ورا وعين قدام،
ويعلم الغيب.
الإمام جعفر الصادق في حديث لدى القوم قال: والله جاري عندي لو ذهبت إلى إحدى غرف الدار لا أعرف في أي بيوت الدار هي. هذا لفظ الحديث،
وهو هي في الدار التي يقيم فيها،
يقيم فيها. تمام. طيب ده الإمام جعفر الصادق نفسه. هو الإمام جعفر الصادق دكتور قاعد مع مجموعة من خنازير الشيعة، طبعا هو كله مجزوم يعني، لا كان قاعد معاهم ولا بتاع، دلوقتي كده وضعها حشاشين، يعني كانوا محششين زي المهدي بتاعهم ووضعوه. فبيقول: هل معنا أحد؟ مش الإمام جعفر الصادق في الرواية أو الإمام من صفاته أنه عنده عين ورا وعين قدام؟ سأل الإمام جعفر الصادق قبل أن يسر لأصحابه وأتباعه سرا، وسأل: هل معنا أحد في الدار؟ حتى كان معي الدكتور سعد البريك ورحت معلق على
أي، لكنهم يستخدمون هذه الرواية أنهم يستفيدون منها مما يتعلم ما يسمونه بالتقية، ما يسمونه بالتقية. إن كان معنا أحد ليس منا،
لا بس هو يعلم الغيب وعنده عين وراء وعين قدام زي الرواية بتاع حضرتك، فبيسأل إزاي بقى؟ يخلي العين تلف.
استشهادك في محله، استشهادك في محله يا أبا زياد، استشهادك في محله. ولكن أيضا أقول نعم، أقول أيضا يستفيدون من هذه الرواية حينما تأتي وتناقض ما يقولونه، لما نعترض بهم عليه يقول: لا، هذه يستعمل فيها التقية، يستعمل فيها التقية. نعم.
طيب، منشأ القول بأن الإمام وصية من النبي صلى الله عليه وسلم،
منشأ القول في هذا ذكرنا نحن في أول الحلقات وأنت ذكرت في إحدى الحلقات بأن هذا الدين من الذي أسسه؟ أسسه عبد الله بن سبأ اليهودي والذي مات على يهوديته وإسلامه كان نفاقا إسلامه كان نفاقا وليس إسلاما حقيقيا كما ذكر هو. ذكرت كتب الشيعة بأن ابن سبأ كان أول من أشهر القول بفرض إمامة علي وأظهر البراءة من أعدائه وكاشف مخالفيه وكفرهم، وهذا موجود في رجال الكشي صفحة 108-109 وكذلك القمي في المقالات والفرق صفحة 20 وكذلك النوبختي فرق الشيعة صفحة 22 والرازي في الزينة صفحة 305. وأيضا جاء في بعض عناوين الأبواب في الكافي باب أن الإمامة عهد من الله عز وجل معهود من واحد إلى واحد، وهذا في أصول الكافي 1286، وكذلك باب ما نص الله عز وجل ورسوله على الأئمة واحدا فواحدا أصول ما نص، وقد ضمنها مجموعة من أخبارهم التي يعدونها من الأدلة التي لا يرقى إليها الشك. ولهذا قال شيخهم مقداد الحلي المتوفى في عام 821 بأن مستحق الإمامة عندهم لا بد أن يكون شخصا معهودا من الله تعالى ورسوله لأي شخص اتفق هذا في النافع يوم الحشر صفحة 47. فهذا منشأ هذا الأمر، وأن الإمامة وصية من محمد صلى الله عليه وسلم، أول من شأها هو عبد الله بن سبأ،
أول من أشهر القول بها،
أول من أشهر القول بها،
وده موجود في الفيض الكش في 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 رجال الكشي،
في رجال الكشي، وهم الآن يريدون
ينكروا هذه الفرية التهمة،
يريدون أن يتنصروا يا أبا زياد، أن يتنصروا من عبد الله بن سبأ تماماً.
قال لك ده موهوم، ده السنة، ده النواصب هم اللي حطوا القصة.
أنا لو أردت أن أؤلف كتاباً في إثبات حقيقة عبد الله بن سبأ فلن أخرج عن كتب الرافضة، عن كتب الشيعة، أصول كتب الشيعة سأثبت منها بأن هذه عبد الله بن سبأ بأنه حقيقي وليس أسطورة، بأنه حقيقي وليس.
وفي دكتور كتاب فصل النبأ في مؤسس دين الشيعة عبد الله بن سبأ، يبحث عنه المشاهدين في النت، في كل روايات الشيعة بالصفحة والمجلد التي وردت في كتب القوم عن عبد الله بن سبأ، كتاب كامل فصل النبأ في مؤسس دين الشيعة عبد الله بن سبأ.
هذا أعتقد أنه سلمان بن حمد العودة ولا لا؟
تقريبا
أظن سلمان بن حمد العود، ليس سلمان
العود، نعم
ليس ابن عمه. فأنا أقول يا هؤلاء الشيعة، اعلموا أيها الشيعة أن رواياتكم التي في كتبكم لن تخفى على أهل السنة، بل أهل السنة كما صرح علماؤكم، أهل السنة أعلم منكم بمؤلفاتكم وبكتبكم التي ترونها أصولا، فعليكم أن تنقحوا هذه الكتب، فإذا نقحتموها خرجتم من هذا الدين جملة وتفصيلا.
طب نشوف فيديو لخامنئي الذي يسمي نفسه ولي أمر المسلمين، ولا أعلم من نصب هذا السفيه وليا لأمر المسلمين، يروي رواية منسوبة للإمام الصادق تكفر من لا يؤمن بإمامة أئمتهم.
ثم قال، دنباله روایت شریف امام صادق علیه السلام در خطاب به حفص ابن غیاث، ثم قال انی لارجو النجات لمن عرف حقنا من هذه الامه، از آحاد این امت هر کس عارف به حق ما بود، یعنی حق امامت. ما امیدواریم که خدای متعال او رو بالاخره نجات بده، یعنی در نهایت سرنوشت او سرنوشت کفار و منافقین نباشه.
یعنی هذا الخنزير خامنئي، يا أيها المصريون، يا أيها الجزائريون، التوانت، المغاربة، كل أمم الإسلام يقول بالتقارب ويريد التقارب، يكفركم ثم يريد أن يتقارب إليكم. عايز تعليق يا دكتور؟
من العجب العجاب أن هؤلاء الذين يدعون إلى التقارب بين السنة وبين السنة والشيعة تجدهم يدعون إلى هذه المسألة وهم كأنهم أذلة وهم في خضوع وهم في هوان حقيقة في هوان، بينما الشيعي حينما يتحدثون معه عن مسألة التقارب تجده يرى نفسه في عزة ويرى نفسه في شموخ يعني هل نحن الذين على الحق نكون أصحاب ذلة؟ هل نحن الذين على الحق نكون أصحاب خنوع؟ هل نحن الذين على الحق نكون أصحاب هوان؟ إن هؤلاء والله لا يساوون ولا درهم من الدراهم، درهم من الدراهم لا يساوونه، فكيف نسعى إلى التقارب؟ والذي يسعى إلى التقارب بين السنة والشيعة إنما هو والله يريد تمييع السنة والعياذ بالله، ويريد تمييع دين الله جل وعلا، وسيسأل عن ذلك يوم القيامة. ولذلك نحن لا يمكن أن نتقارب مع أناس يكفرون عائشة رضي الله عنها، لا يمكن أن نتقارب مع أناس يقولون بتحريف كتاب الله جل وعلا، لا يمكن أن نتقارب مع أناس يرون أن أبا بكر وعمر وعثمان يرونهما من حطب جهنم والعياذ بالله، لا يمكن أن نتقارب مع أناس يكذبون على أئمة آل البيت وعلى أهل البيت، لا يمكن أن نتقارب مع أناس يكذبون حتى على الله جل وعلا، بل لا يمكن أن نتقارب مع أناس يرون أن أئمتهم يتساوون مع الله جل وعلا، وقد سمعنا ذلك قبل قليل في إحدى مقاطعهم. فكيف نقول لهؤلاء بأننا يمكن أن نتقارب معكم؟ وإننا والله لن نسامح كل واحد من أهل العلم أو من المفكرين الذي يسعى إلى أن نتقارب مع هؤلاء الشيعة. التقاربنا مع اليهود والنصارى والله أنه أحب إلينا من أن نتقارب مع هؤلاء الشيعة. اليهود والنصارى وإن كان دينهم محرف إلا أنهم أهل كتاب، وأما هؤلاء الشيعة فليسوا بأهل كتاب،
مرتدين
لم يدخلوا الإسلام أصلاً، لم يدخلوا الإسلام أصلاً، فكيف نقول بأنهم مرتدون؟ بأنهم مرتدون، وإنما نقول هؤلاء صنعوا لهم تمثالاً، صنعوا لهم تمثالا سموه أئمة آل البيت فهم يعبدون هذا التمثال والعياذ بالله. ولذلك فتقاربنا لا يمكن أن يكون مع هؤلاء الشيعة والعياذ بالله.
دكتور، من خلال ما مر معنا في القسم الأول من الحلقة قبل نهاية القسم الأول، يعني أشم رائحة بأنهم يجهلون أو يجعلون الوصي كالنبي تماما، فما تعليقك بهذا؟
يجعلون الوصي، يعني أنا لو ما كنت حضرت كنت قلت نكتفي بالذي قال قبل قليل، الذي يقول بأن الإيمان بأئمة آل البيت إنما هو
النجاة،
لا يقول بدرجة الإيمان بالله جل وعلا، بدرجة الإيمان بالله جل وعلا. هذه الكلمة وهذه العبارة رأيناها من ذلك الفم النتن، هذه تدلنا بأنهم يرون أن أئمة آل البيت ليسوا كمحمد صلى الله عليه وسلم، بل أعلى من درجة محمد صلى الله عليه وسلم. ولكن نأتي إلى ما يقوله المجلسي، والمجلسي من هو في علمائهم وفي أئمتهم وفي أصول كتبهم، يقول إن استنباط الفرق بين النبي والإمام من تلك الأخبار لا يخلو من إشكال. يعني لم نجد لك أنا صورتين، قلت لك طلع لي طلع لي الفرق بين هاتين الصورتين، وهاتان الصورتان متماثلة تماما، فإنك قد تجد الساعة والساعتين والثلاث والأربع ثم تقول لم أجد فرقا، لم يصعب في فرق بسيط جدا، لكنه صعب عليك أن تجد هذا الفرق في هاتين الصورتين المتماثلتين. فهم هنا يقولون بأنه من الصعوبة بمكان أن نحدد فروقا بين الإمام وبين محمد صلى الله عليه وسلم، فهذا مما يشبهون به الأئمة بمحمد صلى الله عليه وسلم، وهذا موجود في بحار الأنوار المجلد 23 الصفحة 82. ثم قال: ولا نعرف جهة لعدم اتصافهم بالنبوة إلا رعاية خاتم الأنبياء، ولا رعاية خاتم، يقول بس فقط عندنا خاتم الأنبياء، أن محمد صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء، هذا هو الفرق فقط لا غير. ويقول أيضا بأنه يعني أنهم لا يتصفون بأنهم خاتم الأنبياء فقط لا غير، أنهم لا
هم أنبياء لكنهم لا يتصفون بخاتم الأنبياء،
أي لا يتصفون
امتداد للنبوة،
بس أن الصفة هذه غير موجودة فقط لا غير. ولكنهم طبعا تجاوزوا هذه المرحلة وذهبوا إلى ما هو أعلى من ذلك. ثم يقول: ولا تصل عقولنا فرق بين النبوة والإمامة، يقول عقولنا عاجزة
أن توجد هذا الفرق.
أي أن توجد
يعني أنه لا يوجد أصلا يعني.
أي نعم عقولنا عقول البشرية عاجزة. هذه الأحاديث كلها والروايات كلها من عند هؤلاء. يقول عقولنا عاجزة على إيجاد فروق بين الأئمة والأنبياء والعياذ بالله. هذا أيضا في بحار الأنوار 26 صفحة 82. ثم يقول شيخهم نعمة الله الجزائري, وهذا نعمة الله الجزائري يعني أفرط في البعد عن كتاب الله جل وعلا وعن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم, بل أفرط حتى في البعد عن دين الله جل وعلا إفراطا لم يسبق له نظير, لم يسبق له نظير. يقول الإمامة العامة التي هي فرق در الإمامة العامة التي هي فوق درجة النبوة والرسالة. الإمامة العامة هنا صرح الآن, صرح نعمة الله الجزائري صرح تصريحا تاما بأن الإمامة تأتي بدرجة النبوة بل وتفوق درجة النبوة. هذا في زهر الربيع صفحة 12. ثم يقول كليني في حديث الكافي تعلو مرتبة النبوة, وهذا في أصول الكافي.
يعني ما تعلو مرتبة النبوة؟
تعلو مرتبة النبوة. نحن أنت قبل قليل تسألني هل الإمام يتصف بصفة النبوة أو أنه مساوي للنبوة. حنا لما أتينا هنا لقراءة بعض النصوص وجدنا أنها تعلو مرتبة النبوة. يقول هادي الطهراني وهو أحد مراجعهم وآياتهم في هذا العصر, يقول الإمام أجل من النبوة, فإنها مرتبة ثالثة شرف الله تعالى بها إبراهيم بعد النبوة والخلة, وهذا في ودائع النبوة صفحة 114. صفحة 114. إبراهيم عليه السلام كان في آخر ما قاله الله جل وعلا وأنه جعله للناس إماما, قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. لكن متى جعله إمام؟ جعله بعد النبوة بعد الخلة. فهم يقولون أن الإمامة بما أن الله جل وعلا لم يجعل إبراهيم عليه السلام قبل النبوة
يعني عبد ثم نبي ثم رسول
ثم خليل
ثم خليل ثم إمام
ثم إمام,
يبقى الإمامة أفضل من الدرجات التي سبقت. الحديث في الكافي
أي إبراهيم عليه السلام. هم يرون أن إبراهيم عليه السلام لم يصل لمرحلة يستحق فيها أن يكون إماما إلا بعد أن تجاوز كل تلك المراحل, العبودية
والنبوة والرسالة والخلة, ثم بعد ذلك
أي نعم هنا استحق.
يعني الحديث بيقول أن الإمامة أفضل من الرسول والنبي والعبد والخليل. أخرج لفاصل بعد أن نتواصل ضيفنا الكريم وأصل أصول الدين الوثني الشيعي الإمامة. القسمة الثانية من هذه الحلقة مشاهدة الكرام, أجدد التحية لحضراتكم من سلسلة بطلان عقائد الشيعة, وندندن فيها الحلقة الماضية وهذه الحلقة الجزء الثاني حول أصل أصول الدين الوثني الشيعي الإمامة. وجددها كذلك بأسماءكم جميعا إلى ضيفكم الكريم الشيخ الدكتور سليمان بن عجلان العجلان المحامي المستشار الداعي الإسلامي الكبير. لك تحسنتكم,
حياك الله وبياك.
يعني إذا كانوا يرون الإمامة أصل من أصول الإسلام, وبعضهم يقول هي أصل من أصول المذهب, أو زي محمد الحج حسن كان معنا في مناظرة 2013 لو بتاع ترامب ده, فأين الأمر من الله بالدعوة الإمام؟ يعني احنا انت تقصد من السؤال دكتورة, او ما اقصده من السؤال انه الامامة مثلا الصلاة موجودة في كتاب الله وبآيات ومحكمة ومكررة, هناك نهي عمن يقصر فيها وعقاب له, وهناك امر باتباعها, هل هذا موجود عن الامامة في القرآن؟
الدين الشيعي لا شك أنه يفترض إذا كانوا يقولون بأن هذا هو الدين الصحيح والدين الذي أراده الله جل وعلا, لا شك أنه يفترض أن يكون هذا الدين منصوص عليه في كتاب الله جل وعلا ومأمور من الله جل وعلا بإشاعته بين الناس
والدعوة إليه.
والدعوة إليه, إشاعته بين الناس والدعوة إليه, والإشاعة لا يمكن تكون إلا بالدعوة إليه. فإذا كان هذا الدين هم يقولون فلا بد أن يكون في الكتاب في كتاب الله جل وعلا ما يثبت لنا أن الله جل وعلا أمر بالدعوة إليه وأمر بإشاعة هذا الدين الذي نحن الآن نجهله جهلا تاما كما يقولون الشيعة.
لتبيننه للناس,
لتبينوا للناس
ولا تكتموها.
نعم. وأيضا الله جل وعلا ماذا قال محمد صلى الله عليه وسلم؟ قال يا أيها النبي بلغ ما أنزل إليك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس.
يا أيها الرسول بلغ ما أنزل
يا أيها الرسول نعم
بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته.
نعم.
والله يرسمك. نعم.
يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. إذن هذا أمر، الأمر لمحمد صلى الله عليه وسلم الصريح الواضح تماما، وأيضا معه العتاب لمحمد صلى الله عليه وسلم بأن يا محمد بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. وإن كنت يا محمد تخشى من الناس فالله جل وعلا قال لك والله يعصمك من الناس، يعني اصدع بما تؤمر، وهذه آية واضحة، اصدع بما تؤمر، ادعو الناس إلى الله جل وعلا، ولا تخشى أحدا أبدا، لا من قريش ولا من غير قريش، وكل الكفار لا تخشى منهم، فالله جل وعلا يعصمك من الناس ويثبتك على الحق وتدعو إلى الله جل وعلا. ولذلك فإن محمد صلى الله عليه وسلم تعرض إلى الأذى من أناس كثر، ومع ذلك لم يتوقف رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل قالوا له، قالوا لمحمد صلى الله عليه وسلم نؤمرك، نعطيك أموالنا وأملاكنا، قال والله لو وضعتم القمر بيميني والشمس بشمالي لما قبلت ذلك إلا أن أدعو إلى الله جل وعلا. فاستمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدعوة إلى الله جل وعلا ليبلغ هذه الرسالة، استمر بالدعوة إلى الله جل وعلا مع ما يجد من المكاره ومع ما يجد من الأذى، حاولوا قتله وحاولوا تسميمه ووضعوا سلاء جزور على ظهره وآذوه واتهموه بأنه
ترك بلده
وترك بلده ووطنه وذهب إلى المدينة، كل ذلك من أجل أن يحاربونه عن الدعوة إلى الله جل وعلا. فهل توقف محمد صلى الله عليه وسلم عن الدعوة؟ بل ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أثبت الله جل وعلا في كتابه أن الله سبحانه وتعالى أكمل لنا هذا الدين ورضيه لنا. فكل شيء نحتاجه في ديننا أو حتى في دنيانا إنما هو موجود في كتاب الله جل وعلا، وموجود في سنة محمد صلى الله عليه وسلم. ولكن هؤلاء، أتى عبد الله بن سبأ الذي أسس هذه العقيدة وأسس هذا الدين، أتى ويريد أن يعلن هذه الديانة، يريد أن يعلن هذه الديانة، ديانة الشيعة التشيع، وأن علي إماما رضي الله عنه، وأن من بعده سيكون إماما أيضا. فبلغ ذلك علي رضي الله عنه، هذا الخبر بلغ إلى علي رضي الله عنه، فوقف منها أمير المؤمنين علي موقفا حازما وصارما، فتعقب ابن سبأ ونفاه إلى المدائن، ونفى ما حاول إشاعته من أفكار في المجتمع الإسلامي، هذه الأفكار الشيعية التي لا تمت لدين الله جل وعلا حاول بثها عبد الله بن سبأ، ولكن علي رضي الله عنه وقف له بالمرصاد، فنفاه علي رضي الله عنه ونفى حتى أقواله، كما تعترف بذلك كتب الشيعة نفسها، كما ورد ذلك أيضا في عند القمي في المقالات والفرق صفحة 20، وكذلك النوبختي في فرق الشيعة صفحة 22 و23، وكذلك وفي رجال الكشي ورد أيضا أمر آخر في رجال الكشي بأن علي رضي الله عنه قتل عبد الله ابن سبأ علشان هذه المقولة، والتي يريد أن يصدع بها في الناس. لهذا وهذا
أحد لكل نبي وصي،
أن لكل نبي وصي، وأنه يريد أن يشيع هذا الدين الذي افترضه، هذا الدين يريد أن يشيعه بين الناس. من هنا بدأ عمل هؤلاء بالسرية، من هنا بدأ عمل هؤلاء بالسرية، فأصبحوا يحاولون قدر المستطاع أن يسروا
كتم دينهم
تماما. أنا لا أعلم هذا الدين الذي يكتم لماذا، هل هذا الدين أنزل لهؤلاء العلماء أو لهؤلاء الأئمة بس وبقية الناس لا ليس لهم دين؟ هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك؟
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بلغوا عني ولو آية، وقال خيركم من تعلم القرآن وعلمه، والآية ربنا قال له يا رسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وقال المولى لتبينونه للناس.
نعم.
وهكذا الشيعة بقى عكس كده،
فاصدع بما تؤمر،
فاصدع بما تؤمر وأعرض عن الجاهلين. الشيعة عكس كده، حديث في 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 الكافي لأبي سليمان بيسأل أبي عبد الله جعفر الصادق، فقال له يا أبا سليمان إنكم على دين، من أظهره أذله الله ومن كتمه أعزه الله. عشان لما نقول دين باطني،
نعم
الشيعة دين باطني، يبقى نحن صريحون من حديث في الكافي لدى القوم.
ليت دين باطني بس، إنما هذا الدين يبدو لي أنه خاص بكبار الشخصيات
مثلا، إنما العوام مساكين متشيعي شيعة بالاسم، لا يعرفون دواخل دينهم ولا كتبهم ولا ما يقول هذا الدين. هو ياخذ من المعمم الخنزير ده وخلاص.
اي نعم. فنرجع لمحورها فنقول لما ان علي رضي الله عنه نفى هذا الامر تماما وتصدى له وبقوه حتى قيل انه قتل عبد الله بن سبأ، كان الشيعة مصرون على ان يبقى هذا الدين مدى الحياة، كانوا مصرون عليه، ولذلك بدأوا في موضوع السرية. ولذلك يقول أبو جعفر رضي الله عنه في حكمة آل داود: ينبغي للمسلم أن يكون مالكا لنفسه، مقبلا على شأنه، عارفا بأهل زمانه، فاتقوا الله ولا تذيعوا حديثنا.
أهو يبقى نفس الحديث بتاع أبي عبد الله،
فاتقوا الله ولا تذيعوا حديثنا. هذا في أصول الكافي المجلد الثاني صفحة 224. وأيضا يعلل شارح الكافي ذلك بقوله: لما كانت التقية شديدة في عصرهم عليهم السلام أمروا شيعتهم بكتمان أسرارهم وإمامتهم وأحاديثهم وأحكامهم المختصة بمذهبهم. هذا في المازندراني شرح جامع اللي هو 9 مجلد 918. وعند الكليني يقول: ولا تبثوا سرنا ولا تذيعوا أمرنا. يعني ما جريمة هي؟ يعني أنتم تقول هذا
دين،
أنتم تقول هذا دين،
دين ودين ودين مذهب أهل البيت،
أي أنتم تقول هذا دين،
انشروا لليهود والنصارى والصابئة والسنة وكل الدنيا.
عندنا أهل السنة الآن، عندنا أهل السنة وأنا وقفت على هذا، يستأجرون أحيانا يستأجرون قنوات في أوروبا لمدة ساعة أو ساعتين في الأسبوع أو حتى في اليوم أو حتى في الشهر
أو للدعوة،
من أجل الدعوة إلى الله جل وعلا ومن أجل نشر هذا الإسلام، لأننا نعلم أن الإسلام ليس لي وليس لك يا أبا زياد، وإنما الإسلام لجميع الناس تماما، للناس كافة وليس لنا نحن. ولذلك الله جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون،
وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين،
للعالمين العالمين كلهم، وليس كبار الشخصيات الذين يقول
خامنئي وسيستاني
وباكستاني أو نحو ذلك. فيقول: ولا تبث سرنا ولا تذيع أمرا، يعني كأنه فاعل جريمة. لا تحلمون أحد، لا تقولون لحد،
بس
بس. هذا في أصول الكافي المجلد الثاني 222. وقال شارح الكافي وهو أمر الإمامة، يعني يبين هذا ويشرح هذا، يقول: وهو أمر الإمامة والخلافة. هذا في شرح جامع. وقال في حديث آخر يسندونه لجعفر: المذيع حديثنا كالجاحد له، المذيع حديثنا كالجاحد له. كأنك تقول النقص في الدين كزيادته. فيقول: من أذاع حديثنا فإنه كمن يجحد الحديث، ومن يجحد الحديث فهو عياذ بالله كافر. فهنا يقولون الذي يجحده كالمذيع كالجاحد. فهذا في سورة الكافي أيضا 224. وقال: واعلم أنه عليه السلام كان خائفا من أعداء الدين على نفسه المقدسة وعلى شيعته، وكان في تقية شديدة منهم، فلذلك نهى عن إذاعة خبر دال على إمامته وإمامة آبائه. إذا كان هذا الإمام خائف ويخشى من الناس،
هربان في السرداب،
ويخشى من بطشهم،
ده على فرض انه موجود يعني،
إذا كان يخشى من بطشهم فما قيمته أن يكون إماما؟ يعني هل سنأتمر نحن بشخص يخاف من الناس ويخشى أن يطش الناس به؟ هذا إنسان ضعيف، ولذلك نحن ننتخب
شخص. وكيف يسمى إمام وهو مختفي عن الناس؟ الإمام الذي يقود الناس ويصلح شأنهم ويبلغهم دين الله،
يعلن
وبعدين هو خايف من العباسيين والأمويين، فهو ما عندوش فكرة. المتخلف في السرداب ده أنه هو العباسيين والأمويين ماتوا من 2000 سنة أو 1000 سنة مثلا عليه.
نعم.
طب وأنت الآن في ظل الدولة الخمينية، لماذا لا يخرج في ظل الخنزير خامنئي وقبله الدافق الخميني لعنة الله عليهم أجمعين؟ يعني لماذا لم يخرج؟ يعني مش عندهم دولة وبيتباهوا أن عندهم 4 عواصم محتلينها؟
لا، وخاصة الزمن هذا أصبح عندهم الآن العراق، وأصبح عندهم إيران، وأصبح عندهم
وسوريا لم تحسم يعني، واليمن.
هذه من أجمل الأيام واللحظات التي ممكن يخرج فيها مسردبهم،
مش عارف يحموه خنازير الجحش الشعبي دول، مش عارف يحموه.
لا، أبو زياد ما يحتاج أحد يحميه، هو يحمي نفسه.
صح، ده عنده إرادة كونية، عنده قدرة كونية، ممكن يسخط أي حد قرد
يحمي نفسه. لكن ما الغاية من أن يكذب على الناس؟ هي الغاية هي أن يكون هناك شماعة نعلق عليها كلما أردنا أن نكذبه على عوام الناس، ولا أحد يستطيع أن يرجع ويتأكد ويتثبت من هذا
دين باطني وهمي.
من هذا الأمر دين باطني كله كذب. حينما تقول أنا إمامي فلان، إمامي شخص لا أعرفه، يتخفى عن الناس،
ما فائدته؟
إمام مجهول، ما ما يعني هل نحن نجعل أئمتنا المجاهيل أو نأخذ من المجاهيل؟
لا يعني والله ممكن تقول فلان إمامي مش موجود لأن في كتاب وسنة بتاخد عنه واخد بالك، إنما مشكلة أنه لا بد يشترط الشيعة أن يكون هذا الإمام موجودا ولا يحكم غيره لأنه معصوم، لأنه ما ينفعش تاخد من حد تاني غيره
نهائيا.
يعني هو القضية احنا عندنا ممكن أنا أخد من شيخ الإسلام يعني المرحوم ابن باز، ممكن أخد من الشيخ ابن العثيمين رحمه الله، ممكن أخذ من أي من مشايخ السنة الثقات، تمام؟ عادي يعني لأنه منضبط بالكتاب والسنة، ويعني مصادر التلقي عند السنة زي كتاب سنة أقوال الصحابة يعني اجتهاد. إنما المشكلة في الشيعي إن قعد القعدة وضيق على نفسه كاليهود حينما قال لهم الله اذبحوا بقرة لونها وشكلها وعشار ولا بكر، تمام؟ فهذا الذي اشترطوا عليه الشرط اصلا ليس موجودا، فلماذا قابلوا بخامني وقابلوا بسستاني وقابلوا بروحاني زي ما قلنا؟
وهذا الذي احرجهم وشتتهم وجعل كتبهم متناقضه. فحينما يقررون قرارا يلزمهم ان يقرروا قرارا فيما بعد
او تجد السنه الكونيه تخالف ما قعدوا له من قاعده.
نعم يعني يعني مثلا اضرب لك مثال، حينما يقولون اخر امام لنا هو فلان ثم يموت فلان، يعني هنا لا بد أن يقرروا قرار جديد وإلا سيقعون في مشكلة ويقعون في حرج
زي ما حصل في إسماعيل بن جعفر.
أي نعم،
المفروض كانوا قعدوا قاعدة أن يتولى الإمامة الابن الأكبر للإمام، فإذا بإسماعيل بن جعفر يموت في حياة الإمام جعفر الصادق
فتورطوا
عملوا البداء بقى. بدل ما يقولوا خلاص يتولى عبد الله الأفطح، في ناس راحت لعبد الله الأفطح سموا الفطحية، وبعدين واحد ناس راحوا لموسى الكاظم اللي هم الاثنى عشرية الموجودين حاليا، بدل ما يقولوا إنه عادي الأمور قالك لا، بدل الله بإسماعيل ما لم يكن يعرف له، اتهموا الله بأنه جاهل حتى يبرروا وفاة إسماعيل.
الله مستعان.
والله لعقيدة البداء اللي خدهم اليهود،
وهذه سنتحدث عنها
إن شاء الله
في حلقة مستقلة.
طب عندنا فيديو نشوفه دكتور بعد أن أعياهم الدليل وعدم وجود آيات، طبعا إن شاء الله هندندن حول الآيات التي يعني يقولوا الشيعة أنها لا علاقة لها بالإمامة أصلا، يخترعون قصة كتاب أرسله رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بلدة يصرح فيها بإمامة أهل البيت. نشوف الفيديو.
هنا أيضا يحضرني يعني مما أراه في واقع الحال يمكن أن يقطع النزاع. إخواني أنتم تعرفون أن رسول الله الأعظم صلى الله عليه وآله كان يكتب كتبا ويختمها بختمه الشريف، يعني هنالك كتب رسول الله التي تتضمن رسائله سواء للملوك، لزعماء القبائل، للطوائف، للبلدان، هذا موجود، وهذه مكاتيب الرسول صلى الله عليه وآله موجودة في بطون كتب السيرة والتاريخ. ابحثوا إخواني عن كتاب رسول الله صلى الله عليه وآله لأهل مقناء، مقناء بلدة الآن حدودها تقع ضمن يعني الجزيرة المحمدية تحت سلطة آل سعود قريبة من الأردن تقريبا على ما ببالي. زين، هذه البلدة رسول الله صلى الله عليه وآله كتب لها كتابا مفصلا وختمه بختمه الشريف، وأرباب السير ومنهم الواقدي وغيره ذكروه في كتبهم، وكان مشاهدا ومحفوظا في الخزائن إلى لعله القرن السادس السابع، حيث شوهد هناك وعلى ما ببالي كان في مصر، وثم لا أدري الآن أين ذهب هذا الكتاب، الآن موجود في مصر ما موجود، كان محفوظ في الخزائن وكانوا يرونه ونقلوا عنه ووثقوه وكتبوه، هذه وثيقة نبوية تعتبر. في ذلك الكتاب إخواني رسول الله صلى الله عليه وآله بالنص يخاطب أهل مقناء ضمن الكتاب الطويل، فيه تعاليم وفيه أحكام وفيه أمور معينة، يقول لهم بالنص هكذا، يقول وليس عليكم أمير إلا من أنفسكم أو من أهل بيت رسول الله. شوف نص العبارة، يقول لأهل هذه البلدة النائية، يقول أنتم الآن عليكم أن تلتزموا بالإسلام، تتعبدوا، كيف تديرون شؤونكم المحلية، الشؤون المحلية عندكم في هذه البلدة كيف تديرونها، أنتم من أنفسكم اختاروا واحد من أنفسكم يدير شؤونكم، هذا أمير يصبح عليكم أو من أهل بيت رسول الله. إذا جاءكم الإمام الأعظم من أهل بيت رسول الله فهو أمير عليكم وأمير على الأمير، وليس عليكم أمير إلا من أنفسكم أو من أهل بيت رسول الله. لما لم يقل من أصحابي؟ لما لم يقل أبا بكر؟ لما لم يقل من عينته الشورى؟ لماذا خص أهل بيته بالإمرة؟ هذا كاشف عن أنه في الصدر الأول في زمان النبوة كان هذا المعنى مستقرا في أذهان جميع المسلمين للإخبارات النبوية والأوامر النبوية المتتالية، أن الإمرة من بعده لأهل بيته، وتلك هي الإمامة.
ضياع وقت والله أننا نسمع لخنازير زي دي يعني.
آه. هي ضياع وقت عندنا حنا، ولكن نحن نثبت لهؤلاء أقوال أئمتهم وعلمائهم. هنا الآن يقول يثبت في هذه الصحيفة وهذا الخطاب الذي يدعي أنه من رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأهل مقنع، قال بأن اختاروا أميرا لكم
من أنفسكم،
من أنفسكم أو من آل البيت أو من أئمة آل البيت أو أئمة آل محمد صلى الله عليه وسلم.
يبقى سوى بين الاثنين،
سوى بين الاثنين. وقال
لكن هو بقى أخذها على إيه؟ إن آل البيت هو وصل آل البيت كده بس.
نعم، ثم ختمها بقوله وتلك هي الإمامة. ختمها بقوله وتلك هي الإمامة. يعني هنا الآن ينسف عقيدتهم تماما
في أنه لازم يكون معصوم ولا يتولى غيره وغير ذلك، وأنها محددة عمودية من عالي لغاية المسردب وهكذا.
أينما فهو الآن هنا تماما ينسف هذه العقيدة، ينسف عقيدتهم تماما. لماذا هذه العقيدة ينسفها أي شخص وينسفها أي حرف وكتبهم كلها تنسفها؟ لأنها لا تعتمد إلا على الروايات المكتوبة. فاليوم أنا أكذب وأنسى ما كذبت اليوم بالأمس، أكذب وأنسى ما كذبت بالأمس، وغدا أكذب وأنسى ما كذبت اليوم، وهكذا. فكل كتبهم مليئة بهذه الأكاذيب.
ده مش موجود الكتاب ده أصلا، ده الكتاب ده بيقولك أنه كان موجود وبعدين راح مصر وبعد كده مش عارفين هو فيه، لأنه هو بيحكي قصة وهمية ثم بعد ذلك يقول لك انا مش عارف الكتاب راح فين بصراحه. يعني قد السبع الهجري،
انا ما قلت لك قبل شوي بانهم كيف يكذبون الا ان يوجدوا شخصا معدوما
لازم موهوم يعني الكتاب موجود وبعد كده في اخر الروايه يقول لك احنا ما نعرفش راح فين.
اي علشان ما تطالبوا فيه
يعني الدليل يا اخي اهو، خذ دليله.
حتى لا تطالبه به، يقول لك هو الكتاب معدوم. مثل انك انهم يقولون الان لا يجوز لك ان تاتي وتقول اعطني الدليل، مش كده. لو انت طالبه
دكتور هو مش من شويه حضرتك قلت ان الامامه اعظم من النبوه؟
نعم.
طب في الكتاب اللي بيزعمه الخنزير الحبيب ده ياسر بيقول لك ان ساوى بين الامامه المحليه والاماره المحليه وبين الامامه التي يدعونها.
نعم.
مش هو ده الكتاب؟
نعم. هذا
يعني اذا كانت اعظم من النبوه انت بتقول لك من انفسكم او من اهل بيتي.
نعم.
النبي.
اي نعم، فهذه مساواه.
مساواه.
وتلك هي الامامه كما يقول. سواء كانت الامامه من انفسكم او من اهل بيت محمد صلى الله عليه وسلم فتلك هي الامامه.
نعم. طيب ناخذ طيب القرش السعودية، تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
أبغى أسأل فضيلة الشيخ
تفضل.
عن الإمامة، يقول الشيخ يقول الإمامة من أهل البيت. طيب أهل البيت من مكة المكرمة، من المدينة، من أحفاد النبي صلى الله عليه وسلم وسلاسة، وش وصلهم لإيران ولمعمم الفارسي ذا؟ هل النبي فارسي؟ هل هو من الفرس؟ نعرف ان وش وصل الامام الى خميني هناك في طهران وهي في مكة المكرمة والمدينة محصورة هنا اهل البيت هنا، وش وداهم طهران؟ ابا الشيخ رد على السؤال هذا.
شكرا.
وشكرا جزيلا.
اشكرك. العربي الامارات، تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
يا اخي نحبكم في الله.
حبكم الله. تفضل.
الله يبارك فيك ان شاء الله. فاخي يعني سبحان الله الدين الوثني الشيعي هذا، في عندي ملاحظه بسيطه وسؤال لعامه علماء الشيعة. سبحان الله، اذا الله سبحانه وتعالى ذكر الفول والحمص وهذا في القران، ليش ما ذكر الامامه؟ إذا كانت الإمامة أصل من أصول الدين فكان الأولى الله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم كان يذكرها إذا ذكر الفود والحمص واللحم ومش عارف يعني. وسبحان الله نسى ذكر الإمامة. وسبحان الله وعندي ملاحظة ثانية. سبحان الله لما تشوف وجوه المعممين يا أخي وتقارنهم بوجوه أهل السنة والجماعة يا أخي بتلاحظ فرق السمع الأرض.
شكرا. سبحان الله. جمال السعودية السلام عليكم.
عليكم السلام أستاذ محمد كيف حالك؟
الحمد لله.
الله يبارك فيك أستاذ محمد. مساء الخير يا شيخ.
إياك الله وبياك.
الله يجزاكم خير إن شاء الله وجعل والديكم في الجنة إن شاء الله.
آمين.
والله يا شيخ أنا اللي أشوف أن الدين الشيعي هذا خطر على أمة محمد. وثاني شيء هم عندهم صبغة خارجية، الصبغة الخارجية صبغة دينية، أما الصبغة الداخلية نفوذ وحكم وتوسع في الدول الإسلامية لتنفيذ المخطط اليهودي.
لا.
عندهم علي رضي الله عنه مسك الحكم ما تكلموا هم بس همهم الحكم فقط والكراسي. والآن إيران نفس الكلام هذا وهم ترى والله العظيم يا شيخ أنهم يشوون سمعة أهل البيت وهم أعداء أهل البيت.
شكرا جزيلا. أشكرك. ناصر السعودية تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخ محمد؟
الحمد لله.
كيف صحتكم؟ عساكم بخير.
الله يكرمك.
نحبكم في الله يا شيخ.
أحبك الله.
ونسأل الله يجمعنا وياكم والشيخ في الجنة بإذن الله عز وجل.
أمين.
بس عندي سؤال للشيخ. طبعا في يوم من الأيام سألنا الشيخ صالح الفوزان الله يحفظه ويطول في عمره عن حكم عوام الرافضة. فقال الشيخ صالح الفوزان حكمهم حكم علمائهم.
نعم.
سواء العوام أو العلماء. ولكن حين نسأل الآن ونتعلم في الجامعات وكذا يقولون يطلعون السلامة أن لابد قبل التكفير من انتفاء الموانع وتوفر الشروط فلا يجوز التكفير العوام. فنريد أن الشيخ يدلنا ويعطينا الحكم الصحيح في حكم عوام الرافضة.
لا شكرا.
وأسأل الله عز وجل يوفقنا وياكم لكل خير وصلاح إن شاء الله.
عبدالله الجزائر آخر اتصال تفضل. عبدالله
السلام عليكم يا أخي محمد.
وعليكم السلام.
وسلام الحار إلى الشيخ وكل شيوخ المملكة العربية السعودية وخاصة العلماء مجلس علماء كبار بمكة ونحن نحترمهم في الجزائر يا أخي. نحن ندعوكم ألا تبثوا علينا حبيب ياسر في هذه القناة المكرمة المعززة ونحن ضد التشيع ومع أهل السنة والجماعة والسلام عليكم يا أخي.
أخونا القرشي بيقول لك يعني آل البيت المفروض هم قرشيين مكيين مدنيين من الجزيرة يعني هم كلهم فرس يعني إيه اللي نقل المركز للفرس ده شيء. أضيف إليه تأكيدا لماذا أصلا يسمي الشيعة الخليج فارسي وهم يدعون أنهم مذهب أهل البيت وأهل البيت هم سادة العرب فلماذا لا يسمونه العربي إكراما لسادة العرب أهل البيت. فضل.
الآن التشيع متغلغل في إيران هذه الدولة الفارسية ولذلك فإن الشيعة العرب مع الشيعة الفارسيين إنما هم ورقة يستخدمونها كالشمعة فأنت تستخدم الشمعة في هذا الظلام الدامس حتى تنير عليك المكان الذي أنت فيه وهي تحترق ثم ترميها في حاوية النفايات. فهؤلاء الشيعة العرب بالنسبة للشيعة الفرس إنما يرونهم ورقة رابحة يستعملونها ضد أهل الإسلام حتى يحطمون الإسلام ويحطمون المسلمين ويؤذون المسلمين ويكون غصة في حلق المسلمين. وهم والله لو لم يبقى إلا الشيعة العرب لقتلهم أنفسهم لقتلوا الشيعة العرب. ولذلك فالشيعة الفرس لا يرون للشيعة العرب أي قيمة إنما هي آلة تستخدم وورقة رابحة يستعملونها. فكان هذه الأهمية لمسألة الفرس فهم يريدون أن يكون التشيع كله فارسي.
طيب أخونا العربي بيزك يعني بيقول لماذا لم يذكر إمام علي في القرآن وذكر الله ومش عارف إيه المهم البعوضة والنملة وغير ذلك. خليني في السؤال الأهم أخونا ناصر من السعودية حكم الشيخ الفوزان يعني شفى الله عفاه قال أن حكم عوامهم كعلمائهم. لما بنيجي نتعلم في العقيدة بيقول لك لابد من عشان تكفر أحدا انتفاء الشرط توفر الشرط وانتفاء المانع.
نعم.
يعني فبالتالي بيبقى فيه تقييد لتكفير العامة. رأيك أنت في هذا الكلام؟
ما ذكره الشيخ صالح الفوزان رحمه الله تعالى أنا أول مرة أسمع هذا الكلام ولكن فرح
لا ولي بفتوى فتوى بتكفير عوامهم وعلمائهم. أصلا ما فيش حد دلوقتي اسمه عامي في ظل وجود وسائل الاتصال والمواصلات وتلفزيونات وفيسبوك ومش عارف سناب شات
نعم مع أني أنا من طلاب الشيخ صالح فوزان رحمه الله سبع سنوات لكنني هذه الفتوى
أذعنا هذه الفتوى هنا ما إنا دكتور هي للشيخ ليست مكذوبة عليه.
أنا لا أقول بأنها ليست موجودة لكني أنا أقول لا لم أكن أعلم بها ففرحت بها فرحا شديدا لما سمعت هذه الفتوى أنها من الشيخ صالح فوزان وفقه الله تعالى وحفظه. فالذي أراه أنا أن الشيعة كلهم كفار علماؤهم وعامتهم، ولذلك ألقيت يوما من الأيام كلمة تكلمت فيها عن الشيعة فذكرت أن الشيعة كلهم كفار، فأتاني أحد الأشخاص وكان طالب علم فقال لي كيف تكفر عوام الشيعة؟ علماءهم نحن معك نكفرهم لكن عوامهم كيف تكفرهم؟ قلت له عوامهم أليس يدرسون في مدارسنا؟ قال بلى. قلت أليس يسمعون إعلامنا من راديو ومن تلفزيون وغيره؟ قالوا بلى. قلت أليس يسمعون خطب الحرمين الشريفين؟ قال بلى. قلت أليس يذهبون هناك للعمرة والحج للحرمين الشريفين؟ قال بلى. قلت أليس يسمعون خطب المساجد التي في مناطقهم سواء كانت في الشرقية أو في المدينة أو غيرها
أو في العراق السني أو في سوريا
أو في غير؟ قال بلى. قلت أليست لغتهم هي لغتنا؟ قال بلى. قلت ألا يكفي هذا لقيام الحج عليهم؟ ألا يكفي هذا لقيام الحج على عامتهم؟ إذا كنا سنقول بأننا لا نكفر عوام الشيعة حتى نمتحنهم ونسمعهم ونبين لهم ونرى هل الموانع انتفت، فماذا سنقول عوام البوذية الذين لم يسمعوا العربية يوما ما ولم يسمعوا قناة ولا راديو ولا صحيفة ولا كتاب ولا شيء بالعربية
ولا لغة أبداً لنا
ولا لغة، بل قد يكون بعضهم لا يعرف عن الإسلام شيء أبدا. ماذا سنقول بهذا؟ إذا كنا سنعذر من يعيش بيننا ويتكلم بلغتنا ويسمع خطبنا ويسمع مواعظنا ويسمع دروسنا، إذا كنا سنعذره بالجهل فمن باب أولى أن نعذر من لم يسمع كلمة واحدة بالعربية. فنقول هنا بأن عوام الشيعة كعلماء الشيعة
ما قاله الشيخ الفوزان عوامهم ينطبق عليهم كقول علمائهم.
نعم.
جميعهم خارج ملة الإسلام.
نعم. نعم.
طيب والأخطر من كده، دعك من كل هذا، ما سمعوش ولا يريدون من يسمعوا وفي أذانهم وقر وهو عليهم هدى وهو عليهم عمى، تمام. كل شيعي لابد أن يكون له من يقلده.
نعم.
أليس كذلك؟
نعم.
فبالتالي هو مربوط بهذا المعمم وهذا الملة، فبالتالي حكمه حكمه، هذا أمر.
نعم.
الأمر الآخر دكتور والأهم أن لا يمكن أن يكون هناك شيعي يعتنق الدين الشيعي الوثني إلا إذا آمن بأن القرآن محرف لأن الإمامة ليست في القرآن، وآمن بالطعن في صحابة رسول الله الذي قال الله عنهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، تمام، ولا يؤمن إلا بعصمة وهي ليست موجودة في القرآن، ولا يؤمن إلا بإمامة تسلسلية من علي إلى الحمار المسردب المهدي بتاعهم وهكذا. هل في شيعي اسمه شيعي إلا إذا اعتنق هذه العقائد الكفرية الوثنية؟
ليس شيعيا هذا،
ليس شيعي، لأنه لو لم يعتقد هذه العقيدة لأصبح سني،
حتى
أصبح مسلم،
حتى لو تسمى بالتشيع،
حتى لو تسمى بالتشيع.
نعم.
طيب أشكرك دكتور، في نهاية الحلقة نستضيف ضيفنا الكريم، نكمل إن شاء الله الأربعاء المقبل إن كان في العمر بقي مع ضيفنا سلسلة بطلان عقائد الشيعة وأهمها أصل أصول الدين الوثني الشيعي الإمامة. أشكر ضيفي الشيخ الدكتور سليمان بن عديان العديان المحامي المستشار الداعي الإسلامي الكبير، شكرا جزيلا لك دكتور.
حياك الله.
حياك الله. انتهت الحلقة مشاهدينا الكرام، في نهاية لكم من التحية، السلام الله عليكم ورحمة وبركاته.